أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الدرس الثالث، علم المعاني مقدم على علم البيان. يقول: علم المعاني قدم على علم البيان لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب، لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال وهو مرجع علم المعاني معتبرة في علم البيان، مع زيادة شيء آخر وهو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. فكأنه تعريف علم المعاني داخل في علم البيان مع زيادة. ثم أتى إلى تعريف علم المعاني، يقول: هو علم تعرف به حالات اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ لمقتضى الحال، مطابقة اللفظ لمقتضى الحال، يعني لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. أحيانا ضمن ظرف معين لازم تأتي بكلمات معينة. الإنسان مثلا أمامك شخص ما يعرف مسألة شرعية يسألك، تعطي المسألة بدون ما تأكد المسألة، أما تقول الصلاة واجبة. شخص معاند تقول له إن الصلاة واجبة، يحتاجك تأكد. موقف يتطلب منك الغضب مثلا، هذا مو كلمة، مو قضية الألفاظ، قد تستعمل ألفاظ بصيغة تهديد، المقام يتطلب منك التهديد، أحيانا المقام يتطلب منك الكلمات اللينة. الإنسان في بيته مع زوجه مو دائما بالتهديد ماشي وياها، لا أنا إذا ما سويتي كذا ترى بطلبك، إذا ما شنو بتزوج عليك، إذا ما شنو يجيب كلمات. لا، مع الزوج يحتاج إلى اللين، مع الأولاد يحتاج إلى اللين. الأولاد نعم أحيانا تسوي نفسك غضبان أمامهم، أحيانا قد الولد تقاطع مثلا فترة من الزمن قليل كما في الروايات عندنا، فالرواية لا تغرب الولد، قاطعه فترة من الزمن، فترة قليلة. فالمقام يطلب شيء معين، أنت تأخذ مع الصديق تعامله غير مع الغريب، مع الضيف لك تعامل معين، مقام الضيافة يطلب منك شيء معين. الإنسان تقابله بالشارع مقامه يختلف عن مقام الشخص داخل عليك في البيت. فهذه المقامات المختلفة تطلب منك تعامل معين، هل تأتي بألفاظ تختلف عن المقامات الأخرى. فعلم تعرف به حالات اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ لمقتضى الحال، فلا بد أن تعرف أن الحالات الألفاظ العربية لها حالات مختلفة. هذا اللفظ يستعمل في هذا المقام، اللفظ الآخر يستعمل في المقام الثاني، اللفظ الثالث يستعمل في المقام الثالث، وهكذا. طبعا حسب الواضع اللغوي، الواضع العربي وضع الكلمات بطريقة معينة. في اللغات الأخرى نفس الشيء، أيضا نفس الكيفية، حتما عندهم أدوات تأكيد، عندهم أدوات تهديد، عندهم الأدوات الأخرى، أدوات التحضيض وغيرها من الأشياء الثانية. حينما قال هو علم، ماذا تقصدون بالعلم؟ كأن هنا العلم بمنزلة الجنس، لأن في كل العلوم تقول هو علم كذا، هو علم كذا، بمنزلة الجنس، وما يأتي بعده بمنزلة الفصل. والمراد بالعلم الملكة، يعني الإنسان تصير عنده حالة الملكة بحيث يعرف حالات اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ لمقتضى الحال. فإذا قلنا علم الأصول هو علم، علم استنباط الحكم الشرعي، شنو تقصدون بالعلم؟ البعض يقول من المقصود من العلم الملكة، يعني صار عندك العلم على نحو الملكة، أو الأصول والقواعد المعلومة. العلم يعني عندما نقول علم الأصول، علم استنباط الحكم الشرعي، يعني قواعد الاستنباط. علم الأصول هو قواعد استنباط الحكم الشرعي، ما عرفنا على أساس أنه ملكة، على أساس أن هذا العلم فيه مجموعة من القواعد، أنت تأخذ هذه القواعد وتطبق على الموارد والمواضع. وهناك معاني أخرى للعلم تأتي في بعض الكتب الحوزوية يشرحون تفصيلا 5 معاني 6 معاني للعلم اللي يستعمل في أول التعاريف. وبقيد التي بها خرجت الحالات التي ليست بهذه الصفة مثل الإعلال اللي في الصرف ما له شغل بمطابقة اللفظ لمقتضى الحال، الإدغام، الرفع، النصب، وكذا المحسنات البديعية في علم البديع مثل التجنيس والترصيح، إن هنا في المعنى ما لنا شغل الآن بالمعنى ونحوهما. فإذا ما يأتي في علم الصرف أو في قواعد التجويد الإدغام إذا قلنا، وكذلك النصب، وكذلك ما يأتي في علم البديع لا يأتي في تعريف علم المعاني، يكون خارج عن هذا العلم. لو كان داخل العلم لقالوا أنه يدخل في العلم، لكن أتى بهذا القيد، لأن قلنا القيود الاحترازية تدخل وتخرج، فإذا راح نخرج علم الصرف، قواعد التجويد، علم النحو وعلم البديع خارج عن، أو المحسنات البديعية تكون خارج عن هذا التعريف. وبالقيد المذكور أيضا خرج علم البيان، لو كان داخل علم البيان في علم المعاني يصير تعريف واحد للعلمين ولا تعريفان. فراجع تقدر الآن تقارن بين علم المعاني، تعريف علم المعاني وتعريف علم البيان، وقارن بينهم شوف أنه هل علم المعاني داخل أو علم البيان داخل في علم المعاني أو جزء منه، مع أنه قال بأن علم المعاني مقدم على علم البيان ويختلف في قيد واحد وهو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، هل هذا يعني أنه داخل فيه أو خارج عنه؟ فبهذا القيد يكون علم المعاني خارج عن علم البيان، أو علم البيان خارج عن علم المعاني. ما معنى بحالات اللفظ؟ المراد بحالات اللفظ الأمور العارضة له من التقديم والتأخير والإثبات والحفظ والحذف. شو معنى حالات اللفظ؟ ما قاعد نطالع حالات اللفظ الموجودة في علم النحو، أنه التغير، الحركة الأخير، الحركة على الحرف الأخير، ما لنا شغل في هذا. يقصد الآن بحالات اللفظ أنك مرة تقدم لفظ، تقدم الخبر على المبتدأ، تقدم المفعول به على الفعل، أو تأخر الخبر على المبتدأ لماذا، أو أنك تثبت المبتدأ، ما تثبت المبتدأ تذكره، ومرة تحذف المبتدأ تذكر الخبر مباشرة. مثلا الصائد، حالة الصيد، ما يقول غزال، بعد ما يقول لك هذا غزال، لأنه يبي ينبه صاحبه إلى أن ترى أمامك يبي يختصر الزمن حتى هذا يرفع البندقية ويطلق على الغزال، فقد هذه الأجزاء من الثانية الغزال ينتبه فيهرب، فمباشرة يقول غزال حتى ينبه صاحبه، ما يقول بعد رأيت غزالا هناك واقف في الغابة وأمام صخرة، بعد ما يشرح هذا الشرح، لأن مقامه يتطلب أنه يكون بكلمة واحدة وينبه صاحبه على أنه يوجد غزال في المكان، بعد ما يشرح ويفصل، وهذا الغزال الذي له قرن وله، ما يشرح هذا الشرح. هذا المقام يتطلب السرعة في الكلام واختصار الكلام، وهكذا المقام المختلف الذي يتطلب فيه. فإذا على حسب المقام تأتي تحذف، تثبت، تقدم، تؤخر على حسب المقام الذي يكون فيه الشخص. نعم، نعم، العارض على نفس اللفظ، نعم، يعني التقديم يعرض على هذا اللفظ فتقدم الكلمة، هذا اللفظ يكون مقدما أو يكون مؤخرا أو يكون محذوفا أو يكون مذكورا. ومقتضى الحال في التحقيق الكلام الكلي المتكيف بكيفية مخصوصة لا نفس الكيفيات من التقديم والتأخير والتعريف والتنكير. مرة نقول بأنه مقتضى الحال هو نفس الكيفيات يعني التقديم والتأخير، ومرة نقول لا، مقتضى الحال الكلام المتكيف بهذه الكيفيات، يعني نظري إلى الألفاظ لا إلى نفس الكيفيات. أعيد، مرة أسأل ما هي الكيفيات التي عرضت على ألفاظك، فيصير شنو النقاش في الكيفيات من التقديم والتأخير. ومرة أسأل ألفاظك التي ذكرتها ما هي الكيفيات التي تعرض عليها، فأتكلم عن الألفاظ. إذن مرة نظري إلى الألفاظ المتكيفة بكيفيات معينة، ومرة نظري إلى نفس الكيفيات بدون ما أنظر إلى اللفظ. فيقول في التحقيق هو الكلام المتكيف بالكيفيات، يعني نظري في علم البلاغة إلى الألفاظ مو نظري إلى الكيفيات. نعم أأتي وأناقش الكيفيات، أذكر الكيفيات لأنها تعرض على الألفاظ. فإذن نظري إلى الألفاظ لكل مقام مقال، يعني نظري إلى عالم الألفاظ، فأسأل عالم في عالم الألفاظ هل أنت ذكرت اللفظ أو حذفت اللفظ، فيصير نقاشي في الألفاظ التي تعرض عليها الكيفيات، مو نقاشي أنه حينما أتكلم أذكر الكيفيات. في علم البلاغة الكيفيات بحد ذاتها مو مهمة عندي، مهمة أن هذه الكيفيات تعرض على الألفاظ أو لا تعرض. إذا نفرض كيفيات ما تعرض على الألفاظ، كيفيات نفرض مثل مرفوع ومنصوب، أذكرها في علم البلاغة ما أذكرها، لأن هذه الحالات ما تهمني، لأن نظري إلى أن الألفاظ أنها تأتي بهذه الكيفيات المخصوصة. أما ما يناقش في علم الصرف من الإعلال وعدم الإعلال ما يهمني هني. فإذا نقاشنا حينما نناقش هذه الكيفيات لأنها تعرض على الكلام على الألفاظ، فنقول الكلام الكلي المتكيف بكيفية مخصوصة، يعني بهذه الكيفيات، لا أن نقاشنا في نفس الكيفيات. فرق بسيط بينهم من التقديم والتأخير، ذاكره الكيفيات من التقديم والتأخير يعني الحالات العارضة، الكيفيات يعني الأمور العارضة على اللفظ اللي ذكرها قبل قليل، الأمور العارضة أو حالات اللفظ. وأحوال الإسناد أيضا من حالات اللفظ. نسأل هنا، ذكرتم حالات اللفظ، هل أحوال الإسناد في حالة الإسناد والمسند والمسند إليه، وعندك حالة إسناد بين الكلمتين إما مبتدأ وخبر إما فعل وفاعل، هنا هل أحوال الإسناد أيضا تعتبر من حالات الألفاظ أو لا؟ يقول نعم، من حالات اللفظ باعتبار أن التأكيد وتركه من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة. شوفون بعض العبارات أحس بالكتاب أنه مو واضح، وأحيانا قد تسأل أنه التعبير بها الكيفية قد يحتاج إلى تعبير آخر على كله. فهنا نسأل أن حينما تؤكد الجملة هل التأكيد من حالات اللفظ أو لا، يعني مثل التقديم مثل التأخير؟ نقول نعم، أنت في بعض المقامات تحتاج أنك تأكد، فإنسان تحتاج أن تؤكد له الجملة. مثلا حينما كان بعض أقوام الرسل يعاندون الرسل، يأتي أول مرة بكلام لطيف معهم، ثاني مرة يأتي بكلام مؤكد. وهناك أظن بعض الأمثلة في صفحة 43، في الفقرة الثانية، كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام: إذ كذبوا في المرة الأولى إنا إليكم مرسلون، مؤكدا بإن واسمية الجملة. وفي المرة الثانية: ربنا يعلم أنا إليكم لمرسلون، استعمل إن واستعمل الجملة الاسمية واستعمل اللام لمبالغة المخاطبين في الإنكار. فإذن حتى الإنكار له درجات لكل مقام مقال. مرة تأكد بإن، مرة تأكد بالإن مع الجملة الإسمية، مرة تأكد مع إن والجملة الإسمية ولام التأكيد. وهذا يعرض على اللفظ أيضا، أنه اللفظ لكل مقام المقال، في بعض الأماكن تحتاج إلى عدم التأكيد، بعض الموارد بتأكيد بشيء، تأكيد بشيئين، تأكيد بثلاثة أشياء على حسب الإنسان المنكر أمامك. فإذا التأكيد أيضا من حالات اللفظ، فمن التأكيد راجع إلى أحوال الإسناد، أننا في الإسناد نحتاج إلى تأكيد أو لا نحتاج إلى تأكيد. وتخصيص اللفظ بالعربي مجرد اصطلاح، لأن الصناعة، صناعة يعني الفن، يقولون الصناعة بالفتح يعني الفن، فيعتبرون بعض الأشياء علوم وبعضها فنون. الفنون اللي فيها جانب تطبيقي، العلم هو العلم المجرد، الفن أو الصناعة ما يكون فيه الجانب التطبيقي، صناعة المنطق، صناعة النحو، يعني فن النحو، ويطلق عليه علم مع أنه علم تطبيقي. الآن في عالم نقول الفنون، شخص للفنون، يعني أكو جانب الرسم من الفنون لأن أكو جانب تطبيقي في الرسم، ومع ذلك أيضا من ناحية نظرية أيضا يعتبر علم، لأنه أكو جوانب نظرية فيه ولكن فيه جوانب تطبيقية، فيطلق عليه اسم الفن أو الصناعة. مجرد اصطلاح، لأن الصناعة إنما وضعت في العربية وإن كانت لا تختص بها. فحينما قال اللفظ العربي، نعم إحنا كلامنا الآن في ألفاظ اللغة العربية، وإن كان أيضا في ألفاظ اللغات الثانية أيضا تأتي مثل هذه الأمور. أيضا لكل مقام المقال، هناك عندهم أدوات للتأكيد، ويستعملون أدوات التأكيد الموجودة عندهم، قد يكون بعض اللغات عندهم، بعض اللغات أيضا ما عندهم مثل أدوات التأكيد.
تفضل. في مقصود التعريف عن المعاني أن ينظر للفظ ما هي الكيفيات المناسبة للفظ.
نعم.
حدود اللفظ مجال أوسع.
نعم. يعني تشوف الألفاظ وما هي الكيفيات التي تعرض على اللفظ. تحتاج أنه في المقام الأول تستعمل اللفظ بكيفية الأولى تقديم، في مقام ثاني كيفية التأخير، في مقام ثالث كيفية التأكيد. إذن هذه الكيفيات تعرض على الألفاظ، فحين نظرنا إلى عالم الألفاظ. أبواب علم المعاني، راجعوا في البيت الدقة تحتاج في هذه التعبيرات. ينحصر المقصود من علم المعاني في ثمانية أبواب: انحصار الكل في الأجزاء للكل في الجزئيات. هذا شرح على اللوح. انحصار الكل في الأجزاء وانحصار الكلي في الجزئيات. هنا عندنا كل وعندنا أجزاء الكل، هنا عندنا كلي وعندنا جزئيات. شو الفرق بين كل وأجزاء وكلي وجزئيات؟ أعطني كلي إنسان، أعطني جزئيات، محمد جزئي، علي جزئي، خالد جزئي، إلى آخره. خلنا نأتي إلى الكل وأجزاء الكل. أخذ سيارة، شنو أجزاءها؟ إطارات، مقود اللي هو سكان، كشنات، إلى آخره. هذه الأجزاء الموجودة. تعال إلى الإنسان، إلى محمد، رجل، يد، رأس. فصار عندي كل وأجزاء الكل وكلي وجزئيات. فيقول نذكر جزء آخر، هنا محمد هل يطلق عليه إنسان أو لا؟ يقول نعم. علي، تقول محمد إنسان، علي إنسان. فهمي هنا، هل تقول اليد محمد؟ ما تقول. الرجل محمد؟ ما تقول هذا الكلام. فهنا عندك تستطيع أن تستعمل، تجعل الموضوع الجزئي والكلي محمول، هنا في الكل والأجزاء ما تستطيع أن تجتعل الجزء موضوع والكل محمول الجملة تكون خاطئة. ويقول ينحصر علم المعاني انحصار الكل في الأجزاء لا انحصار الكل في الجزئيات. إذن هنا حينما تقسم علم المعاني إلى أقسام، علم المعاني قسمة إلى قسم 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 وتناقش، ثم تأتي وتطرح هذا ضمن عنوان وتناقشه، عنوان وتناقشه، على أي تقسيم؟ هل من باب الكل وأجزائه أو الكلي وجزئياته؟ نقول على أساس ذلك أن هذه الأجزاء، هنا انتبه، أن الأجزاء تشكل الكل، الأجزاء تشكل الكل، هنا الجزئيات لا تشكل الكلي، بل كل جزئي هو عبارة عن الكلي كمحمول. فإذن هذه الأقسام الأربعة خلنا نقول بأنها سوف تمثل علم المعاني كاملا، لأن كل منهم، كل من الأقسام جزء، ليس مثل الكلي والجزئيات. ما تطلق على الجزء الأول علم المعاني، ما تطلق على الجزء الثاني علم المعاني، لأنه ليس مثل الكلي والجزئيات. هنا حينما تقسم الإنسان إلى محمد وعلي وخالد تقول محمد إنسان، هنا ما تقول الجزء الأول علم المعاني، ولا تقول الرجل محمد، أيضا هنا تستطيع أن تقسم رجل يد رأس وتقسم بهذه الأجزاء، هنا لا تقول الرجل محمد، لكن هنا تستطيع أن تقول محمد إنسان. فإذن انحصار الكل في الأجزاء لا انحصار الكلي في الجزئيات. واضح؟ سؤال بالامتحان، ترى سؤال بالامتحان 100%، لابد يكون الشرح شرح وافي، مو تحط لي علامات مثلي أنا وتسكت كأنه هذا شرح، هذا مو شرح. حط الرسمة ممكن وتشرح تحت شرح وافي حتى يكون واضح ما هو الفرق بين الكل وأجزائه والكلي وجزئياته. وإلا لصدق، يعني وإلا، يعني لو قلنا أن علم المعاني من باب الكلي وجزئياته لصدق علم المعاني على كل باب من الأبواب المذكورة، وليس كذلك عندي الباب الأول، الباب الثاني، الباب الثالث، الباب الرابع، لا نطلق على الباب أنه علم المعاني، بل هو باب جزء من علم المعاني، والأبواب كلها، والأبواب كلها تشكل علم المعاني، مثل الأجزاء، أجزاء الجسم تشكل محمد. وإلا لصدق علم المعاني على كل باب من الأبواب المذكورة وليس كذلك، يعني لا يصدق. والأبواب المذكورة، ما هي الأبواب المذكورة في علم المعاني؟ عبارة عن أولا أحوال الإسناد الخبري، ثانيا أحوال المسند إليه، ثالثا أحوال المسند، رابعا أحوال متعلقات الفعل أو متعلقات الفعل، خامسا القصر، سادسا الإنشاء، سابعا الفصل والوصل، ثامنا الإيجاز والإطناب والمساواة. إذن أنت في مقام لابد أن تعرف هذه الأحوال المختلفة حتى حينما تأتي يكون مقالك في المقام. لماذا انحصر فقط في هذه الأبواب الثمانية؟ هل يمكن أن نأتي بأبواب أخرى في علم المعاني أو لا يمكن؟ فيقول وإنما انحصر فيها لأن الكلام إما إخبار أو إنشاء، الخبر ما تستطيع أن تصفه بالصدق والكذب، والإنشاء ليس كذلك، بل تريد أن تنشئ شيء، أو الإخبار هو بأن تخبر عن نسبة واقعة مفروغ منها، والإنشاء عبارة عن إنشاء نسبة كما يقال في علم الأصول. أنت لما تخبر نزل المطر عندك موضوع ومحمول ونسبة بينهما، صحيح؟ ونسبة علاقة بينهما ما ذكر في علم المنطق. في الإخبار أنت تخبر عن هذه النسبة، يعني عن نزول المطر. في الإخبار تخبر عن نسبة واقعة، في الواقع موجود أو في الواقع موجودة، فتخبر عن نزول المطر. في الإنشاء حينما تقول صلي، أنت تريد أن تنشئ نسبة بين الصلاة والمخاطب. حينما تقول صلي يعني صلي أنت، فيصير الصلاة مع المخاطب، أنت تريد أن تنشئ نسبة بينهما، فأنت تريد أن تنشئ نسبة وعلاقة بين المخاطب وبين الصلاة وبين الفعل. والخبر لا بد له من مسند إليه، ومسند وإسناد. والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معناه، معنى الفعل كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول. وقلنا المصدر اسم الفاعل اسم المفعول يقومان بعمل الفعل، أنه راح يأخذ مفعول به. كاتب درسه مفعول به لكاتب، أو المصدر مثلا ذكر الله عبده يسر كما مر مثال السابق في النحو. اسم المفعول درسه مكتوب، يعني مكتوب هو، صار نائب فاعل مفعول به، نائب فاعل مكتوب درسه. وكل من الإسناد والتعليق إما بقصر أو بغير قصر، شنو معنات القصر يأتي فيما بعد. وكل جملة قرنت بأخرى إما معطوفة عليها أو غير معطوفة، هذا الفصل والوصل، نستعمل الواو ولا نستعمل أدوات العطف. والكلام البليغ إما زائد على أصل المعنى أو غير زائد، وهذا يأتينا الإيجاز والإطناب والمساواة. فإذن حصر الأبواب في الأبواب الثمانية لهذا الذكر، كلام أخبار وإنشاء، الخبر فيه مسند، مسند إليه وإسناد، وهناك عندي متعلقات، والمتعلقات إما يتعلق بقصر أو غير قصر، إما أن تكون هناك عطف أو لا يوجد عندي عطف، وإما يكون عندي إيجاز أو إطناب أو مساواة. في المقام يطلب منك كلمتين تأتي بأربع كلمات، عندك أطنبت في الكلام بلا داعي، أو أنك تحتاج إلى 10 كلمات أنت أتيت ب4 كلمات، فعندك إيجاز أو مساواة، أنه في هذا المقام تحتاج إلى 4 ألفاظ وأنت تأتي ب4 ألفاظ. تقول شيء صعب؟ نروح البيت هي الأحسن. وكل من القصر والفصل والوصل، وكذا الإيجاز، كنا أحيانا تقصر الكلام، ما محمد إلا نبي، الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تقول محمد النبي، وكذا الإيجاز والإطناب، وإن كان من أحوال اللفظ كالتعريف والتنكير والحث، لكن أفرد لها بابا لكثرة مباحثها بخلاف غيرها من الأحوال. إذن بعض الأبواب نجعل عنوان ولكن لكثرة المباحث، وهناك عناوين جانبية صغيرة جدا، هذه العناوين الصغيرة تقدر تدخلها في بعض الأبواب الأخرى. إذن لما الآن تأتي كما أخذنا في علم المنطق، أنه حينما تقسم الشيء إلى أقسام، تقسم الشيء إلى أجزاء، أنت حينما يعني التقسيم يكون لغاية، يكون لهدف، كما ذكر في علم المنطق أنه التقسيم يكون لهدف عندك. من هذا التقسيم الإنسان ما يقسم عشوائيا، بل يأتي بهذا التقسيم لغاية موجودة عنده. كذلك لذلك في العلوم حينما يقسمون إلى أبواب، تجد أن هذا الكاتب مثلا يقسم إلى 8 أبواب، الكاتب الآخر يقسم إلى 6 أبواب، وهذا عنده سبب وذاك عنده سبب. أو أنه مثلا يفصل بعض العناوين الجانبية في بعض الأبواب، يجعل لها باب خاص، لأن هذا يحتاج إلى إفراد لأهميته، يجعله ضمن باب خاص. فأنت كمؤلف حينما تريد أن تقسم الكتاب الذي تؤلفه، يفرض تريد أن تكتب كتابا في علم المعاني أو في علم البلاغة، قد يصير عندك تقسيم آخر يختلف عن هذا التقسيم لوجود بعض النكات الموجودة في ذهنك عن الغرض الذي تريد أن تصل إليه من علم البلاغة. فكل من القصر والفصل والوصل وكذا الإيجاز والإطناب وإن كان من أحوال اللفظ مثل ما عندي تعريف وتنكير وحذف، لكن أفرد لها بابا لكثرة مباحثها بخلاف غيرها من الأحوال مثل التعريف ما يحتاج تحط له باب خاص في سطرين ثلاثة تقول لأنه نعرف الكلمة والغاية هذا وتنتهي القضية. أما في القصر والفصل والوصل يحتاج الإيجاز والإطناب والمساواة، يحتاج إلى تفصيل فيجعلون ضمن باب خاص وعنوان خاص. تنبيه حول الصدق والكذب. هنا تنبيه على تفسير الصدق والكذب الذي قد سبق إشارة ما إليه في قولنا تطابقه أو لا تطابقه. وين ذكر تطابقه أو لا تطابقه؟ في التعريف قال يطابق اللفظ مقتضى الحال، فإذن قال أنه يطابق، فإذن عندي مطابقة وعدم مطابقة. فإذا كان مطابق نقول هذا الشيء خبر صادق، إذا لم يكن مطابق نقول خبر كاذب. نقول شنو تعريفكم للصدق والكذب قبل لا تقول لي أنه إذا كان مطابق فهو صادق، إذا لم يكن مطابق فهو كاذب. عرف لي أول شيء مطابقة لأي شيء، يعني المطابق شنو معناه؟ عندك شيء ثم تأتي وتقول هذا مطابق لذاك الشيء فصار صادق. نقول هذا الواقع الذي تتكلم عنه تقول أنه مطابق له، هذا له لأي شيء. مرة يكون مطابق للواقع، فإذا الناس تقول نزل المطر يذهب إنسان للخارج يشوف آثار ماء فيقول نعم نزل المطر وهذا الخبر صادق. مرة شخص يعتقد نزول المطر في الخارج لكن في الواقع ما عندي نزول مطر، هو يعتقد يقول أعتقد الآن المطر نازل. ما لنا شغل الآن من أين أتى هذا الاعتقاد؟ عند اعتقاد أنه الآن كخبر كمثل أنه الخبر نازل. أنا عندي اعتقاد الآن أن محمد موجود في الصف الأعلى، موجود في المبنى، فصار عندي مطابقة لاعتقاد المعتقد. مرة عندي المطابقة للواقع الخارجي، ومرة عندي مطابقة لواقع المخبر لاعتقاد المخبر صار شيء آخر. فلما تقول نزل المطر تقول أن هذا الخبر صادق، أقول لك أنت طابقت مع أي شيء؟ هل هو مطابق للواقع الخارجي حتى أقول صادق، أو أنه مطابق لاعتقاد المخبر حتى لو في الواقع الخارجي ما عندي مطر؟ فإذا كان نظري للواقع الخارجي أقول صادق أو كاذب، إذا كان نظري لاعتقاد المخبر أقول صادق أو كاذب. هل هناك أخبار لا تتصف بالصدق أو الكذب أو لا يمكن؟ الآن تقول لا يمكن، الجاحظ يقول يمكن. الجاحظ يقول هناك بعض الأخبار لا صادقة ولا كاذبة، بل هي واسطة، وسط بين الصدق والكذب، لا نطلق عليها لا صدق ولا كذب، وعند دليل يذكره من القرآن الكريم.
هذا الكلام من الخبر مطابق للمعتقد أو الواقع، قضية الاعتقاد هذا شيء يعني زيادة كلام زاهي يعني ما
ليش؟
يعني كلام مطابق لما أعتقده هو يكون مطابق للواقع شيء أكثر من هذا؟
ممكن. ليش أكو بعض المسلمين يعتقدون بوجود الله بدون دليل؟ عنده اعتقاد لكن في الواقع البعض المسلمين يقول والله ما أدري بس أنا أعتقد. فإذا كان نظر إلى اعتقاده مو إلى الواقع الخارجي، ما ينكشف له الغطاء حتى يرى بأن الله موجود أو غير موجود، وصل إلى وجود الله عز وجل عن طريق الآثار.
ولم يقول مثلا يرفض هذا الشخص الإيراني أن الله موجود، والعبارة يقصد أن في الواقع يعني
إذا قال نزل المطر قال نزل المطر، هو معتقد لكن في الواقع الخارجي ما يوجد مطر. لا هو معتقد ويقسم بالله العظيم انه المطر نزل. الان قد يكون شاف مثلا واحد ماسك هوز وشاف اثار ماء قاعد ينزل، اي بس صار عنده اعتقاد لمن يتكلم يستطيع ان يقسم على القرآن ان هذا اقسم بالله ان المطر نزل يقسم. فانت ما تقدر تقول له عنه كاذب لانه يعتقد هذا. يعني لما يروح للمحكمة الآن الشاهدين لما يروحون للمحكمة قد يكون هو على حسب الظاهر يحلفون ويقسمون، قد ما يكون على حسب الواقع. يعني مثلا هذا اللي نفرض زوجة ترفع على زوجها مثلا قضية في المحكمة أن ما يجيب أغراض البيت، نفرض يأتي شاهدين يقولون نحن والله العظيم رأيناه في الجمعية شاري أغراض وبالسلمة روسة ودى الأغراض في السيارة، يقسمون بها المقدار. طب هذا لما يقسمون بهالمقدار قاعد يقسمون على الظاهر، لان هذا محتمل انه ما يذهب الى بيت زوجته بالاغراض. هذا هو اعتقادهم، يعني هذا اعتقادهم بهذه الكيفية قد يكون مخالف للواقع الخارجي فياخذ بالاعتقاد الموجود عنده. ما تقدر تقول له كذب، يقول انا احكم على الظن والاعتقاد الموجود عندي انا احلف. ما تقدر، يعني القاضي ما يقدر يقول له انت كذاب، ما يقدر يقول لك كذا، لأن نظر القاضي لما ينظر إلى اعتقاد المخبر، ما ينظر للواقع الخارجي، لأن القاضي ما يستطيع أن يطابق بين كلامه والواقع الخارجي، لأن القاضي الواقع الخارجي ما موجود عنده.
شيخنا عندنا ثالث نوع متعمد وغير متعمد في موجود ويمكن أن تكون فيها حديث معنا في حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمون أنه كان يقول لك شخص كذب بدلا يقول كلام صورة عقوية لذلك الشخص بس مو مطابق للواقع ومؤثر في العقيدة يقول أنت كذب.
حني إلى كلام المؤلفين في الكتب المختلفة. الآن المصنفين تختلف آراءهم. هل آراءهم الآن حتى الفقيه لما يستنبط حكم شرعي على أساس رأي أصولي موجود عنده، لما يستنبط حكم شرعي أن هذا واجب، الثاني يستنبط على أساس أنه مستحب مثلا، نقدر نقول أحدهم كاذب مع أنه مو مطابق للواقع؟ لأن حتما أحدهم مو مطابق للواقع، مع ذلك نقول كلام الفقهاء حجة حتى لو كان مخالفا للواقع. وما قاعد يكذب، أقول هذا الفقيه لما يستنبط حكم شرعي بالوجوب الثاني بالاستحباب، هل نقدر الآن شنو هو عند اعتقاد يقول أنا بيني وبين الله حجة أن هذا الأمر واجب من خلال الروايات اللي شفتها، ونفس الروايات الشخص الآخر الفقيه الثاني شافها واستنبط الاستحباب مثلا. احنا ناقش مثالي الآن، أكو أمثلة بكثير، احنا نقول نعم مو معارض، ناقش مثالي الآن، نقدر نطلق أنه كاذب؟ ما نستطيع، أنت مثالك ينطبق مع فكرتك. لا فقيه ما لا كذب ما تقدر أصلا، حتى غير متعمد لأنه لم يتعصن الكذب ما موجود، لأن لو كان كذب ما يصير حجة على الناس، يصير حجة على الناس مشكلة هذا تقول حتى لو مو متعمد. فإذا النظر لما في استنباط الحكم الشرعي احنا نظرنا إلى اعتقاد الفقيه مو الواقع، لأن الواقع أصلا ما مكشوف عندنا حتى نقول أنه مطابق للواقع أو غير مطابق، نقول مطابق لاعتقاد الفقيه أو غير مطابق لاعتقاد الفقيه. فنقول بأن المطابقة مرة نظرك إلى الواقع الخارجي ومرة نظرك إلى اعتقاد المخبر. الآن هذا البوذي أو اللي يعبد البقر عنده اعتقاد أن هذا إله، الآن هو مخطئ في اعتقاده لأن مو نظرنا إلى الواقع الخارجي، هو يعتقد أن هذا الدين هو الدين المطلوب وتكليفة في الأرض، هو يعتقد هذا. هو نظرك لما تقول صادق نظرك للواقع الخارجي ولا اعتقاده، هنا يختلف. فإذا الصدق والكذب نظرتك إلى أي شيء، أنت تتبنى الواقع الخارجي، تتبنى الشخص الثاني تتبنى اعتقاد المخبر. يعتقد هذا، هذا اعتقاده، يعني اعتقاده لما تناقشه تناقشه عن طريق الدليل. نعم لكن هو اعتقاده، الآن هو مولود ويعتقد أن البقرة إله، ذلك يتركها وتمشي وما تمشي. إذا نظرنا أنت تتبنى أن دائما الخبر لابد أن يكون مطابقا للواقع، أسألك بأنه في بعض الموارد ما نستطيع أن نصل إلى الواقع، فكيف نقول بالصدق والكذب؟ والشخص الثاني يتمنى انه النظر يكون الاعتقاد المخبر على حسب اعتقاده. اذا اخبر شيء وطابق الاعتقاد نقول صادق، اذا لم يطابق الاعتقاد نقول لك هذا رأي الموجودين على كل. انت تتمنى ذات الرأي، العالم الثاني يتمنى الرأي الاخر، وهذا يذهب حتى في العلوم يعني عندنا انه هل هو اعتقاد المخبر او اعتقاد على حسب الواقع، مع ان الواقع مجهول بالنسبة لنا، ما نستطيع ان نصل الى هذا المجهول مثل اللوح المحفوظ، ما نستطيع ان نصل، والفتاوى تأتي على اساس ظاهر الروايات ظاهر الايات، وما نستطيع ان نصل الى الواقع. على كل
واقع مع
دليل
هذا اعتقاد، واقع
من غير دليل تقليد. بس يصير على كل انت ما يعتقد به الانسان يعتبر معتقد. هذا الاصطلاح العلمي عند الناس ما موجود، انا اعتقد بهذا. عند الاعتقاد على حسب اللغه لما يقول انا اعتقد يعني شيء راسخ في نفسي، يعني تفصل في العلوم الاصطلاحية يفصلون ان هذا تقليد وذاك اعتقاد. هذا بالعلم العقائد التفصيل الناس ما موجود عندهم هذا الامر. يعتقد انا اعتقد ان الباب الان فوق مغلق مثلا، على اي حال ان شاء الله الوقت ادركنا، نترك ان شاء الله الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ابو القاسم محمد واله الطيبين الطاهرين.